هذه الخطورة وعلموا يقينا كما هو الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة معها الكتاب، جاز لهم أن يبحثوا عن الكتاب ولو جردوها من ملابسها. وذلك وإن كانت هذه مفسدة، ولكن المفسدة التي ستحدث لو أخذت هذا الكتاب معها أعظم. فلما رأت الجد من علي قالت أعرض، يعني صد عني، فأعرض فحلت قرون رأسها وأخرجت الكتاب فدفعته إليه، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتع إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال ما هذا يا حاطب، رفع الكتاب، ما هذا يا حاطب؟ فقال لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله وما ارتددت وما بدلت، ولكني كنت امرأ منفقا في قريش لست من أنفسهم، ولي فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس لي فيهم قرابة يحمونهم، وكان من معك لهم قرابات يحمونهم، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون به قرابتي. اعتذر حاطب، ما هو العذر؟ قال لي أولاد وأقارب في مكة، وأنا لست من أهل مكة، وإن كنت أعيش فيها لكني لست من أهل مكة، فأخشى على أولادي وأخشى على قرابتي الذين هم هنا، فإذا علمت مكة أني أرسلت هذا الكتاب وكذا قد لا يضرون قرابتي ولا يؤذونه. وفي رواية وقد علمت أن الله إذا أراد أمرا أمضاه، يعني هذا الكتاب لا يقدمه ولا يؤخره. عند ذلك قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله. وفي رواية أنه قال يا رسول الله إن حاطبا قد نافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عين عمر وقال الله ورسوله أعلم. إن حاطب بن أبي بلتع شفع له ماضيه، وذلك أنه كان ذا سابقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا وأحدا والخندقة وغيرها من المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر وترك الأهل والأولاد في سبيل الله تبارك، فكانت هذه الغلطة مما غفرها الله له مقابل ذلك الأمر العظيم الذي قدمه لله ورسوله. وفي قول عمر رضي الله عنه إنه قد نافق، يقول ابن القيم إن المسلم إذا نسب أخاه المسلم إلى النفاق والكفر متأولا وغضبا لله ورسوله ودينه لا لهواه فإنه لا يكفر بذلك، بل لا يأثم به، بل يثاب على نيته وقصده. وفي حاطب نزل قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وهكذا الآيات من سورة الممتحنة بيّن الله تبارك وتعالى الحق الذي يجب أن يلتزمه المسلمون في حياتهم. تحرك جيش النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بعد 10 أيام منه، خرج صلوات الله وسلامه عليه من المدينة إلى مكة شرفهم الله تبارك وتعالى، وذلك في 10,000 من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان من بني سليم 1,000 ومن وزينة 1,000 ومن غفار 400 ومن أسلم 400 وطوائف كثيرة من قيس وأسد وتميم وغيرهم، والمهاجرون والأنصار من الأوس والخزرج المهم أن عدد جيش النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج إلى مكة 10,000. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجحفة لقيه عمه العباس ابن عبد المطلب، وكان قد خرج مسلما مهاجرا إلى الله ورسوله. فسار خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ الأبواء لقيه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث وابن عمته عبد الله بن أبي أمية. أبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب، وهو غير أبي سفيان ابن حرب صخر بن حرب، ذاك بن أمية، هذا بن عبد المطلب، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. ولقيه كذلك ابن عمته عبد الله ابن أبي أمية، أخو هند بنت أبي أمية أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وهذا عبد الله بن أبي أمية هو الذي منع أبا طالب من أن يقول لا إله إلا الله لما جلس عنده هو وأبو جهل، ومنعاه من أن يقول كلمة التوحيد. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهما، مسلمين جاء مسلمين فأعرض عنهما صلوات الله وسلامه، لما كان يلقاه منهما من شدة وأذى صلوات الله عليه. كان أبو سفيان هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم في شعره. فقالت له أم سلمة يا رسول الله لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك، هذا أخوها وذاك ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يكون أشقى الناس بك. وقال علي لأبي سفيان بن الحارث، لما تضايق أبو سفيان بن الحارث ذهب إلى علي رضي الله عنه، لأن علي ابن عمه كذلك، فذهب إلى علي فقال يا علي إني قد جئت مسلما مهاجرا إلى الله ورسوله، ما بال رسول الله يفعل بها كذا؟ فقال له أما علمت ما فعلت أنت برسول الله، تهجوه وتؤذيه، أيضا أنت الذي فعلته العظيم. فقال فما أصنع؟ هنا تنبه علي رضي الله عنه إلى قضية مهمة، وهذا يدل على ذكاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستحضاره للأحداث. الشاهد أن علي بن أبي طالب قال له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقل له الله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، أي كما قال إخوة يوسف يوسف. فجاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبله بوجهه وقال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يكون مثل أخيه يوسف عليه الصلاة والسلام؟ بلى، قال كما قال أخوه يوسف لا تكريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فقال أبو سفيان لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد لك المجلد الحيران، أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى فأهتدي، هداني هادم غير نفسي ودلني على الله من طرته كل مطردي. فضرب رسول الله صدره وقال أنت طرتني كل مطردي، الله أكبر. وكان حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رد على أبي سفيان حين هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رسول الله يقول لحسان إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وهذه قصيدة حسان التي رد بها على أبي سفيان حين هجا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، ينازعن الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء، وجبريل
رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء، وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء، شهدت به فقوموا صدقوه، فقلتم لا نقوم ولا نشاء، وقال الله قد سيرت جندا. هم الأنصار عربتها اللقاء، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالطواف من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء. ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد ذرح الخفاء، بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء. هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تفجره الدماء. هذا شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينافح عن رسول الله صلوات الله وسلامه، ولذلك كان يقول والله لشعر حسان أشد عليهم من وقع النبل. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهو صائم صلوات الله وسلامه عليه في الطريق قبل دخوله إلى مكة والناس صيام، حتى بلغ مكانا يقال له الكبيس، ماء بين عتفان وقديد، فأفطر وأفطر الناس معه. قال ابن عباس صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وهكذا هي السنة، أن الإنسان إذا سافر مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر، إن صام فحسن وإن أفطر فلا بأس، وإن كان هناك مشقة فالصوم محرم لا يجوز. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، لما رأى الرجل ساقطا قد أغمي عليه من التعب، ثم أمر بالماء فشرب صلوات الله وسلامه عليه، وأمر من معه أن يشربوا وأن يفطروا صلوات الله وسلامه عليه. قال العباس والله إني لأسير على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل ابن ورقاء. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، كان أبو سفيان وبديل ابن ورقاء قد خرج من مكة يتحدثان، توقع النبي سيأتي لكن ما يعلم أن متى. فقال أبو سفيان ما رأيتك الليلة نيرانا قطولا عسرا، نيران نار من بعيد التي يعني هي مكان وقوف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، يرى نارا بعيدة وعسرا. فقال ما رأيتك الليلة نيرانا قطولا عسرا. فقال بدي هذه والله خزاعة خمشتها الحرب، يعني جاي تنتقل. فقال أبو سفيان خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسرها. يقول العباس سمع العباس هذا الكلام من بعيد، يقول فعرفت الصوت فقلت أبا حنظلة، حنظلة ولد أبي سفيان أخو معاوية ويزيد، يزيد بن أبي سفيان غير يزيد بن معاوية. قال أبا حنظلة، فقال أبو سفيان أبو الفضل، يعني عرف صوته، قلت نعم. قال ما لك؟ قال في ذاك أبي وأمي، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار، وصباح قريش والله، يعني جاء قريش الشرق الآن يقتلون. فقال أبو سفيان فما الخيلة في ذاك أبي وأمي؟ قال العباس والله لئن ظفر بك رسول الله قال لا يضربن عنقك. ليش ما ضرب عنقه لما جاء في المدينة؟ لأنه كان رسولا والرسل لا تقتل، كان رسولا يمثل أهل مكة ما تقتل الرسل، لكن الآن تقتله النبي صلى الله عليه وسلم. لما لا؟ قال فاركب في عجز هذه البغلة، اركب معي حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. فركب أبو سفيان ورجع صاحبه
يقول فجئت به فكلما مررت على نار من نيران مسلم. يقول العباس قالوا من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله وأنا عليها قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، يعني يسكتون. يقول حتى مررت بنار عمر فقال من هذا وقام إلي، فلما رأى أبا سفيان معي قال أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. يعني لما جئتنا أنت في المدينة بيننا عقد وعهد، ما استطعنا أن نفعل لك شيئا، الآن انتقض العهد، جاء الله بك. ثم خرج عمر اشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو العباس بن عبد المطلب يقول وركضت البغلة فسبقت، يعني سبقت عمر أسرع منه، فاقتحمت عن البغلة يعني نزلت، فدخلت على رسول الله ودخل عمر، فقال عمر يا رسول الله هذا أبو سفيان دعني أضرب عنقه. فقال العباس يا رسول الله إني قد أجرته. يقول ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه فقلت والله لا يناجيه الليلة أحد دوني. فلما أكثر عمر في شأنه أكثر الكلام أضرب عنقه كذا، قلت مهلا يا عمر، فوالله لو كان من رجال بني عدي ما قلت مثل هذا. شوف العباس يعني لأبي سفيان للقرابة أولا بني عبد مناف ثم كذلك الصداقة التي بينهما. فعباس يقول لعمر يقول لو كان من بني عدي من قومك ما حرصت أن تقتل هكذا. فقال عمر مهلا يا عباس، ايش هذا الكلام، ما يصلح هذا الكلام، مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأنك يعني عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. القضية ما هي قضية قبيلة وغيرها، لكن هذا عدو الله فرصة أن نقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس إلى رسول خذ أبا سفيان فإذا أصبحت فأتني به، يعني قبل جواره. يقول فذهبت به، فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الرسول قال ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال أبو سفيان بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا. لا يعني لو أعلم في إله آخر هل أنت فعني ولا خاص، يعني أنا أقر أنه لا إله إلا الله. قال ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه فإن في النفس حتى الآن منها شيئا. فقال له العباس ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك. فأسلم أبو سفيان وشهد شهادة الحق. قال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخرة فاجعل له شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. في صباح 17 من رمضان تحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي حتى يرى الجيش وهو يمر. يقول ففعل، فمرت القبائل كل قبيلة معها رايتها، فلما كلما مرت به قبيلة يقول يا عباس من هذه، فيقول سليم، فيقول أبو سفيان مالي ولسليم، ثم تمر به القبيلة فيقول يا عباس من هؤلاء، فيقول مزينة، فيقول مالي ولمزينة، ما هذا كثرة، حتى نفذت القبائل ما تمر به قبيلة إلا سأل العباس عنها، فإذا أخبره قال مالي ولبني فلان، أنا ما طاق أن أقاتل كل هؤلاء. يقول حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد، يعني بس العين ترى من الحديد. قال سبحان الله يا عباس من هؤلاء؟
قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال أبو سفيان ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. ثم قال والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. قال العباس يا أبا سفيان إنها النبوة. قال نعم فنعم إذن هي النبوة. وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة رضي الله عنه، فلما مر سعد بأبي سفيان قال له اليوم يوم الملحمة، اليوم استحل الحرمة، يعني نقتلكم في الحرم، اليوم أذل الله قريشا. فلما حاذى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول ألم تسمع ما قال سعد؟ قال وما قال؟ قال قال كذا وكذا. فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف يا رسول الله ما نأمن أن يكون له في قريش طولة، يعني أن يقتل في قريش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحليل العفو صلوات الله وسلامه، العفو عند المقدرة. قال بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم يوم أعز الله فيه قريشا. ثم أرسل إلى سعد فنزع منه اللواء ودفعه إلى ابنه قيس، ورأى أن اللواء لم يخرج عن سعد، وقيل أن اللواء لم يخرج عن سعد وأنه دفع إلى الزبير، فالعلم عند الله تبارك وتعالى. الشاهد أنه أخذ اللواء من سعد بن عبادة خشية أن يقتل من قريش. فدخل أبو سفيان وقال لقريش قد جاءكم ما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا قاتلك الله وما تغني عنا دارك، ما تكفينا. قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد، وأصبحت أم القرى وقد قيد الرعب حركاتها، واختفى الرجال وراء الأبواب الموصلة يرقبون مصيرهم وهم واجمون، ما يدرون ماذا يحدث. وخرجت مجموعة تريد الدفاع، تريد القتال، منهم عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو ورجل يقال له حماس بن قيس، واجتمعوا في مكان يقال له الخندمة. وهذا الرجل حماس بن قيس كان يجهز سلاحا له، فقالت له امرأته لماذا تعد هذا السلاح؟ قال لمحمد وأصحابه. قالت والله ما يقوم لمحمد وأصحابه شيء. قال إني والله لأرجو أن أخدمك بعضهم، يعني أسرى ويكون خدما لك. ثم قال إن يقبل اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل وألة، وذو غرارين سريع السلة، يعني جاهز ما عندي أي مشكلة. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، ومعه أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من قبائل العرب، فأمره أن يدخل مكة من أسفلها، وقال إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا. وكان الزبير على المجنبة اليسرى، وكانت معه راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان شعار المسلمين على ثلاث، أما المهاجرين فكان شعارهم يا بني عبد الرحمن، وأما الأوس فكان شعارهم يا بني عبيد الله، وأما الخزرج فكان شعارهم يا بني عبد الله. دخل الجيش وما واجهوا أي صعوبة في الدخول إلى مكة، وأما خالد وأصحابه فلم يلقهم أحد من المشركين إلا أناموه، وقتل ممن مع خالد كرز بن جابر وخليس بن خالد، كان قد شجع عن الجيش. ولقي خالد أهل الخندمة عكرمة وصفوان وسهيل بن عمرو وحماس بن قيس وغيرهم، فناوشوهم شيئا من قتال، فأصابوا من المشركين 12 رجلا وانهزم البخيل وانهزم حماس بن قيس. فدخل على امرأته وقال أغلق الباب. فقالت أينما كنت تقول؟ إن يقبل اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل وألة، وذو غرارين سريع السلة، أين هذا كله؟ فقال لها إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة، لهم نهيت خلفنا وهمهمة لم تنطقي باللوم أدنى كلمة.
يعني لو شفت اللي شفته ما عدلتيه وإنما عذرتيني. فأقبل خالد حتى وصل الطفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الزبير فتقدم حتى نصب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المسجد. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله، ودخل المسجد الحرام وأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم طاف في البيت وفي يده قوس وحول البيت وعليه 360 صنم، فجعل يطعنها بالقوس ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. هذه الآلهة كانت قبل قليل آلهة مقدسة تعبد وتدعى ويستغاث بها، أما الآن فهي جفت وتراب كما قال نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام، ثم دخل الكعبة صلوات الله وسلامه عليه، وصلى هناك وكبر في نواحي البيت ووحد الله سبحانه وتعالى، ورأى داخل الكعبة صلوات الله وسلامه عليه صورا لإبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام أي فعل أهل الجاهلية، فقال قاتلهم الله والله ما استقسم بهما قط. ثم أمر بالصور فمحيت ولم يصلي في البيت حتى محيت الصور، فلما محيت صلى صلوات الله وسلامه عليه ركعتين داخل الكعبة، وهذا فيه دليل على كراهية الصلاة في المكان الذي فيه صور. ثم جلس في المسجد صلوات الله وسلامه عليه، فقام إليه علي بن أبي طالب ومعه مفتاح الكعبة، فقال يا رسول الله اجمع لنا الكتابة مع السقاية، يعني أعطنا مفتاح الكعبة مع السقاية التي لنا صلى الله عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال له هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. ثم أعطاه المفتاح وقال له خذها خالدة خالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. واستمرت مفاتيح الكعبة مع بني شيبة، يقول ابن حزم فهي اليوم في ولده، وابن حزم يقول هذا الكلام سنة 56 و400، واليوم في يومنا هذا في سنة 1400 من الهجرة، والمفتاح ما زال مع بني شيبة ولا يأخذها منهم هذه المفاتيح إلا ظالم. وقيل إن أهل مكة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولكنه ضعيف لا يصح سندا. ثم لما جاء وقت الصلاة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد فيؤذن على الكعبة، وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة. فقال عتاب لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا، يعني مات، يعني يقول أشوى أن والدي مات ما سمع هذا الأذان فيسمع منه ما يغيظه. فقال الحارث أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته.
فقال أبو سفيان: أما والله لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصبة. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: قد علمت الذي قلتم. ثم ذكر ذلك لهم، والنبي لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه، ولكنه الوحي من الله تبارك وتعالى. فقال الحارث وعكاف: نشهد أنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبارك. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ أخت علي بن أبي طالب، فاغتسل وصلى 8 ركعات في بيتها، فقال بعضهم هي سنة الفتح، فاتخذها بعض القواد سنة إذا فتحوا بلادا من البلاد صلوا 8 ركعات، وقال بعضهم هي صلاة الضحى. وأجارت أم هانئ حموين لها، أراد علي أن يقتلهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت. ولما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد خرج أبو بكر فجاء حتى جاء بأبيه يقوده لأنه كان أعمى، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيتي حتى أجيئه؟ فقال: يمشي هو إليك يا رسول الله أحق من أن تمشي إليه. فأجلسه ثم مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: أسلم تسلم. فأسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيء ولا تقربوه سوادا. وهذه العائلة عائلة أبي بكر، أسلم الجد وهو أبو قحافة والد أبي بكر، وذلك أن اسم أبي بكر عبد الله بن عثمان. عثمان أسلم والد أبي بكر، وأبو بكر أسلم، وعبد الرحمن بن أبي بكر أسلم، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر أسلم. وهذه العائلة الوحيدة التي 4 كلهم صحابة: محمد ابن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة، 4 هؤلاء كلهم أسلموا. ويصدق هذا على 4 آخرين: عبد الله بن الزبير، أمه أسماء صحابية، جده أبو بكر صحابي، وجد أمه والد أبي بكر الصديق صحابي كذلك. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأهدر دماء 9 نفر كانوا من أكثر المجرمين إجراما، وأمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، وهم عبد العزة بن خطل، وعبد الله بن أبي السرح، وعكرمة بن أبي جهل، والحارث بن نفيل بن وهب، ومقيس بن صبابة، وهبار بن الأسود، وقينتان جاريتان كانت تغنيان تهجيان النبي صلى الله عليه وسلم، وسارة وهي مولاة لبعض بني عبد المطلب التي وجد معها الكتاب الذي أرسله الحافظ. أما ابن أبي السرح فجاء إلى عثمان واستجار به، فذهب به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشفع به، فشفعه فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما عكرمة ابن أبي جهل فإنه فر، ما أمسك، فر إلى اليمن ثم رجع وأسلم. وقصة إسلامه عجيبة، وذلك أنه ركب البحر مع قوم فأصابهم عاصف، ريح في البحر سمى عاصف، فقال أصحاب السفينة: أخلصوه أي لله، فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا. عجيب أمر المشركين، آلهتهم هنا لا تغني، متى تغني؟ لما يكون في ساعة يدعون الآلهة، ولكن لما تأتي الشدائد لا يدعون إلا الله تبارك وتعالى. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. أخلصوا فإنه لا ينجيكم إلا الله، وهم مشركون. ولكن الآن الناس، لو نظر الإنسان في حال كثير من مشرك الناس الآن ممن يدعون الإسلام، إذا اشتدت الأمور أشركوا بالله تبارك وتعالى وسألوا غيره سبحانه وتعالى. فلا شك أن المشركين في ذلك الزمان هم أحسن حالا منهم. إذا قال ابن القيم: مشرك الزمان الأول أهون من مشرك زماننا. الشاهد أنهم قالوا: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا.
فتنبه عكرمة لهذه الكلمة وقال لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فما ينجني في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أني آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه. وأما عبد العزة ابن خطل فوجد متعلقا بأسفار الكعبة فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله. وأما مقيس بن صلابة فكذلك قتل، قتله نميلة ابن عبد الله. وهذا مقيس كان قد أسلم ثم ارتد بعد ذلك وقتل رجلا من الأنصار ولحق بالمشركين. وأما الحارث فكان شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقتله علي بن أبي طالب والحارث بن نفيل بن وهب. وأما هبار بن الأسود فهو الذي كان قد آذى زينب بنت النبي حين هاجرت، ولكنه فر ما أدرك مع عكرمة فر ثم أسلم. طيب وأما القيلتان فقتلت إحداهما والأخرى تؤمنت ثم أسلمت وتابت. وسار قيل أسلمت وتابت وقيل قتلت. صفوان بن أمية قلنا إنه جاء يوم الخندمة يريد أن يقاتل وكان يأبى الإسلام، ولكنه لم يكن ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، ولكنه كان زعيما كبيرا من زعماء قريش ففر. واستأمن له عمير بن وهب الجمحي فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه عمامته التي دخل بها مكة. فلحقه عمير وهو يريد أن يركب البحر من جدة إلى اليمن فرده وقال يا رسول الله اجعلني بالخيار شهرين. قال أنت بالخيار أربعة أشهر، إن ما أراد أن يسلم ابن حش. فقال يفعلني شهرين يعني يفكر في أمري. قال خذ أربعة أشهر. ثم بعد ذلك أسلم، وكانت امرأته أسلمت قبله فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحهما السابق. بعد ذلك في اليوم الثاني قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله وباليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة أن يقطع بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما حلت لي ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب. وقال لا يعضد شوكه أي الحرم ولا ينفر صيده ولا تلتقط ساقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس إلا الإذخر فإنه لقيمهم وبيوتهم. قال إلا الإذخر. النبي صلى الله عليه وسلم وضع القواعد هنا بالنسبة للحرم، أن الحرم فمن دخله كان آمنا، نبه النبي إلى هذه القضية. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه لا يعبد شوكه أي لا يقطع ولا ينفر طيده حتى لو لم يصل، تنفير مجرد التنفير لا يجوز، ولا تلتقط ساقطته اللقطة، وجد واحد دينارا أو ريالا أو غيرها من العمل لا يجوز له أن يأخذها من مكة إلا يعرفها، أما يأخذها فلا يأخذها أبدا. قال ولا يختلى خلاه أي البر لا يؤخذ منه شيء. قال عباس إلا الإذخر نبات كان يستخدمونه في يعني للموتى وللبيوت السقوف يضعونه. قال إلا الإذخر صلوات الله وسلامه عليه. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله. فقال اكتبوه لأبي شاه. وفي دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لفتحها دليل على جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام، لكن ما دخل محرما صلوات الله وسلامه عليه. أما من أراد مكة لغير لحج أو عمرة فإنه لا يدخلها إلا محرما. أما من دخلها لغير حج وعمرة ف فذهب كثير من أهل العلم أنه يجوز له أن يدخلها بدون إحرام، كثم وقت تكسي مثلا، ومن أراد تجارة أو من أراد يزور مريضا ولا يريد عمرة ولا حجا، فذهب كثير من أهل العلم أنه يجوز له أن يدخلها بدون إحرام، وذهب آخرون أنه لا بد أن يحرم. لكن من كان بمثل حال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز أن يدخلها بغير إحرام. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين ويفطر صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذه الغزوة، غزوة الفتح، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء. ومن زعم أن عمر هو الذي حرم نكاح المتعة فهو إما أن يكون كاذبا وإما أن يكون جاهلا، وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرم نكاح المتعة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وهذا متفق عليه، أي لحوم الحمر الأهلية نهي عنها يوم خيبر، أما متعة النساء ففي الفتح. وعن ثبر بن معبد رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. رواه مسلم، وحديث علي متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء 3 أيام عام أوطاس، ثم نهى عنها. رواه مسلم، عام أوطاس وعام الفتح. حديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا مجال ذكرها. طيب، لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح صلوات الله وسلامه عليه، بعث خالد بن الوليد إلى العزة ليهدمها، وبعث عمرو بن العاص ليهدم سواعا، وبعث سعد بن زيد ليهدم منه. هذه أصنام الجاهلية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يذهبوا ويهدموها. خرج خالد الوليد قبل نهاية رمضان بخمسة أيام إلى العزة، وكانت في نخلة، وكانت في قريش وجميع كنانة. العزة هي لقريش، ولذلك أبو سفيان في غزوة في أحد بعد أن انتهت المعركة قال: لنا العزة ولا عزة لكم. فالعزة هي صنم قريش، وهي أعظم أصنامه، وكان سجنتها بنو شيبان، فخرج إليها خالد بن الوليد في 30 فارسا حتى انتهى إليها، فهدمها، هدم العزة. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: هل رأيت شيئا؟ قال: لا، هدمتها وجئت. قال: فإنك لم تهدمها، فارجع إليها فهدمها. فرجع خالد رضي الله عنه قد جرد سيفه، فخرجت إليه امرأة سوداء عريانة ناشرة الرأس، ويظهر هذه جنية إذا كانت مع العزة. فجعل السادن يعني المسؤول عنها، يعني كان الأصنام لها سجن خدم يخدمونها، فجعل السادن يطيح بها، فضربها خالد فجزلها اثنتين، قطعها نصفين. ثم رجع إلى رسول الله فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك العزة قد أيست أن تعبد في بلادكم أبدا. انتهى. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص إلى سواع ليهدمه، وهو صنم لهدي، على 3 أميال من مكة. فلما جاءه عمرو بن العاص قال له السادن: ماذا تريد؟ قال: أمرني رسول الله أن أهدمه. قال: لا تقدر على ذلك. عجيب. قال: لا تقدر على ذلك. قال: لما؟ قال: تمنعك. قال: حتى الآن أنت على الباطل؟ إلى الآن ما عقلت؟ ويحكى فهل يسمع أو يبصر؟ ثم دنا إليه فكسره، وأمر أصحابه فهدموا بيت خزانته فلم يجدوا فيها شيئا. ثم قال: كيف رأيت؟ منير؟ قال: أسلمت لله. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأشهلي إلى مناه، وكانت للأوس والخزرج، فلما انتهى إليها سعد قال له سادتها أو سجنتها ما تريد؟ قال أريد هدم مناك. قالوا أنت وذاك حاول. فأقبل